Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة المعلمون المضربون يجتمعون بالبرهان ووزير المالية من أجل حل مشكلة الهيكل الراتبي.
لما جانا الوسيط قال إنه رئيس مجلس القيادة حيجمعكم يوزير وزارة المالية بالهدف بتاعنا، ما هدف مبارك البرهان البرهان أو غيره.
هيئة العون القانوني للقمان أحمد تجتمع وتحدد مهام مناصرته.
حتى الآن في تراخي في سن تشريعات يعني تجرم العنصرية بشكل عام، ولذلك أصبح هذا الموضوع واحد من موضوعات الساحة بالنسبة للمجتمع المدني السوداني.
سرقة ملف محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89 من سيارة عضو هيئة الاتهام.
أثناء مسيرة هذه القضية من بدايتها يعني أنا شخصيا تلقيت كثير من التهديدات، تارة بالتلفونات من خارج السودان وتارة تلفونات من داخل السودان.
وتجميد قرار منع استيراد الطبالي في ميناء سواكن.
أنا بسأل إنه ما فائدة إنه يصدر مثل هذا القرار لعدة مرات، تتم مواجهة هذا القرار بتشكيل بتاع اللجان.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ولكننا سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 21 من شهر 4 سنة 2022. هيئة قانونية تباشر الملاحقة الجنائية لمحامين متهمين بتوجيه الإساءة العنصرية وسب العقيدة لمدير التلفزيون السابق. قوى مشتركة تطالب إدارة مستشفى الأكاديمي بتسليم المستشفى لوزير الصحة في أحد النظام البائد مأمون حميدة، ورابطة الأطباء الاشتراكيين تدعو لمناهضة القرار. وفاة طفل ونفوق مواشي ودواب في حريق منزل بمحلية دار السلام في الفاجر. الأمم المتحدة تكشف عن 33 حادثا أمنيا في السودان ونزوح نحو 19 ألف شخص منذ بداية العام الجاري. 8 حالة وفاة و303 حالة إصابة بالكلازار في ولاية القضارف خلال 3 سنوات بزيادة قدرها 42%. لجنة أساتذة الجامعات ترحب بالهيكل الراتب الجديد لأساتذة الجامعات وتعلن استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ القرار. أساتذة جامعة الخرطوم يعلنون استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ الهيكل الراتب الجديد. الحكومة تعلن الالتزام بالهيكل الراتبي لعام 2022 للمعلمين وصرف الفروقات، ولجنة المعلمين تدرس رفع الإضراب. كسر عربة المحامي معيز حضرة عضو هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 89 وسرق ملف الاتهام. هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 89 تجدد مطالبتها بإعادة البشير إلى مستشفى السجن وفتح بلاغات ضد مزوري التقارير الطبية. مزارعو مشروع حلف الجديد يحذرون من تلف محاصيلهم بسبب تأخر وقود الحصاد. أزمة حادة في مياه الشرب في عدد من أحياء الخرطوم وارتفاع سعر برميل الماء إلى 4000 جنيه. مجموعة متفلتة تعتدي على الصحفي عمار حسن بالضرب وتنهب دراجته النارية ومبلغ مالي في منطقة الثورة بأم درمان. وزارة الخارجية تشرع في تسليم الأمم المتحدة ومجلس الأمن مصفوفة مطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية يونيتامس. إميتي السودان يمر بمرحلة صعبة والسودان يعود إلى الخلف. وأخيرا حرائق غامضة تلتهم 3 غرى و242 منزل بمحليتي أم روابة وبارة بولاية شمال كردفان.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم مساء كل خميس في زاوية خبر وتعليق.
في زاوية اليوم الخبر الرئيس على الساحة السياسية السودانية هو الخبر المتعلق بالوثيقة التوافقية لإدارة فترة الانتقال. هذه الوثيقة طبعا تقدم بها المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة، والمركز ده بيديره محمود عبدين. هذه الوثيقة واللي تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء أمس الأول يعني أحدثت ضجة غير عادية وردود أفعال متفاوتة في الساحة السياسية السودانية. في الأول نحاول نلقي نظرة على هذه الوثيقة. الوثيقة بتدعو وتقر بمبدأ شراكة الحكم الانتقالي بين المدنيين والعسكريين، وأيضا بتنادي بتمديد الفترة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات بقيادة رئيس وزراء مستقل ومدني. طبعا أيضا تنادي هذه الوثيقة بتهيئة المناخ السياسي وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ. التأمل السريع في هذه الوثيقة، الواحد بيلاحظ أن هذه الوثيقة لم تأتي بجديد، وكل اللي حصل أنها هي كما اعترفت بعض الأطراف التي عملت عليها أنها مجرد تلاقح بين العديد من المبادرات الخارجية والداخلية اللي تمت بشأن المشكلة أو المشكلة السوداني الغايمة الآن. يعني قبل ما ينفض سامر الموقعين على هذه الوثيقة ظهرت ردود أفعال سريعة على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية في داخل وخارج السودان. مثال على ذلك أن الأحزاب اللي وقعت على هذه الوثيقة، ولو ذكرنا حزب الأمة مثلا وتوقيعه بيتمثل في شخصية فضل الله بورما رئيس الحزب. بالنسبة لفضل الله بورما هو نفسه اعتبر أنه توقيعه على هذه الوثيقة حالة شخصية، وطبعا من ناحية بتاعت لوائح بيروا الكثيرين أنه ده خروج على مبادئ الحزب وعلى مؤسسات الحزب. والتصرف بتاع فضل الله بورما لقى شجب وإدانة واسعة جدا جدا في داخل الحزب، وأيضا حتى من خارج الحزب المتعاطفين من مع الحزب أو الذين يروا أن هذا الموقف لا يتماشى مع تاريخ الحزب منذ نشأته وعلاقته بكل القضايا لها علاقة بالسياسة السودانية. أيضا الحزب الاتحاد الأصل نفض يديه سريعا عن هذه الوثيقة وأدان تصرف حاتم السر اللي هو وقع نيابة عن الاتحاد الأصل، واعتبر الاتحاد الأصل أن حاتم السر لا يمثل الحزب. المعز حضرة اللي هو في الاتحاد الأصل وصف هذه الوثيقة بأنها تهافت على مطالب الشارع ولا تساوي الحبر الذي كتبت به. الحركات المسلحة اللي هي وقعت أجزاء منها على هذه الوثيقة أيضا نفضت يديها بسرعة جدا، خاصة بالنسبة لحركة حجر وتجمع تحرير السودان أعلنوا أنه ليست لديهم علاقة بهذه الوثيقة. الجهات الأخرى السياسية العاملة على الساحة السودانية، الحركة الشعبية جناح الحلو، صرح دكتور محمد المصطفى ووصف هذه الوثيقة بأنها لن تحل أزمة البلاد وبأنها تسوية ناعمة تهدف لإجهاض الثورة، وزاد بأن سلام جوا يجب إلغاه لأنه أصبح سلام كراسي. الحزب الجمهوري أيضا نفض يديه عن تلك الاتفاقية واعتبرها أنها لن تقود إلى حلحلة المشكلات السودانية القائمة الآن. المؤتمر الشعبي كذلك أعلن صراحة أن الحزب لا علاقة له إطلاقا بهذه الاتفاقية. تجمع المهنيين وجه نقدا عنيفا ولاذعا لهذه الاتفاقية واعتبرها مجرد معيقات في تقدم الثورة السودانية والانتقال إلى حكم ديمقراطي راشد. بالنسبة للجان المقاومة اللي هي بتمثل الحركة السياسية في داخل السودان وبكل وضوح لم تزل متمسكة بشعار لا شراكة لا شرعية لا تفاوض، وطبعا ده الشعار اللي حاولت تلتف عليه هذه الوثيقة اللي وقع عليها 79 حزب كما ذكر أو كما جاء في ديباجة تلك الوثيقة. إذن من الممكن نقول أن هذه الوثيقة يعني ممكن نعتبر وثيقة سامة بمعنى الكلمة، لأنها أحدثت شرخ عنيف جدا في بنية الأحزاب والتكتلات السياسية السودانية، وهي أعتقد أنها ليست بحاجة إلى حالة انقسام وتشظي وانشطار موجود أصلا في البنية الأساسية لهذه الأحزاب ولهذه الكيانات السياسية. القوة التي طارت فرحا واستبشارا بهذه الوثيقة هي طبعا جماعات وكيانات كانت مشاركة في حكم الإنقاذ، وهي تتقدم نحو الحياة السياسية تحت مظلة هذه الوثيقة وتحت شعار لا إقصاء لأحد. بالنسبة للمكون العسكري لم يظل في صمته وهو بيرقب الأشياء بطرف عين بعيدة جدا، والكثير من المراقبين بيروا أن أصابع أو بصمات المكون العسكري موجودة داخل هذه الوثيقة بشكل أو آخر. إذن هذه الوثيقة وحتى هذه اللحظة بعد مرور 48 ساعة لم تستطيع أن تقدم حلولا في المشكلة السوداني القائم، ولكنها أضافت العديد من الإشكاليات، وكما ذكرت التشرذم والانشطار والتشظي في داخل القوى السياسية السودانية التي تمثلها تلك الأحزاب التي نفضت يديها عن الوثيقة. المكون العسكري طبعا بيكون في حالة بتاعت يعني ممكن نسميها رضاء كامل عن هذه الوثيقة وعن هذه الأجواء التي حدثت بعد توقيع الوثيقة، لأنه الانشطار والتشظي في داخل القوى السياسية بيمنح فرصة للانفراد بحكم البلاد. وحتى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اجتمع 7 من الأساتذة المندوبين عن لجنة المعلمين مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وجبريل إبراهيم وزير المالية ومعه وكيل أول الوزارة. حول ما دار في اللقاء، الزميل محمد عبد الله استضاف الأستاذ ياسين حسن رئيس لجنة المعلمين.
والله تم استدعانا لسيد الرئيس السيادة برهان، ومشينا وفد من 7 من لجنة المعلمين في لنقابلناه ومعه وزير المالية و أول وكيل وزارة المالية، وتناقشنا في قضايا المعلمين، أهم قضايا الراتب. فهم التزموا إنه الراتب الشهر ده اللي هو هيصرف الأيام الجاية دي هم بين حيث 2022 ومعهم منحة العيد، ويجدوا لنا الفروقات بتاع شهر 1 و2 و3 فيما بعد، بضمان إنه الكلام ده يتنفذ. تم تكوين لجنة، 3 من لجنة المعلمين و3 من وزارة المالية اللي زي ما يقولوا متابعة الأمر. أداك نوشت قضايا أخرى خاصة في الإجراءات الإدارية تمت مع بعض الإضراب من نزل وإغاف لمرتب وكذا 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 وإلى آخره، ونحن قلنا بنرفض هذه شنو الإجراءات. يعني لغاية يعني للآن إحنا بنقول فيه إيجابيات لكن كلامية، يعني نشوف التطبيق على أرض الواقع إن شاء الله.
طيب هل في وعود بخصوص الناس اللي اتخذت ضدهم اجراءات بسبب الاضراب؟
يوقفوا مجال كل الاجراءات دي هتتلغي، لكن طبعا ده ما كلام، وسيد برهان قال قد يكون في ناس عندهم او عليهم بعض السلبيات او الملاحظات، من اليوم ما في ملاحظات سوى الاضراب، لكن طبعا هم اللي يتحركوا بطريقتهم ويشوفوا الحاصل شنو، لكن انت غداها والنادي كلها بالاضراب. ف زي ما بيقولوا ما دارين زي ما يقولوا نفسي في الموضوع أكثر من اللازم، لسبب إننا اجتماع مفصل الليلة صح 4 لمناقشة هذه الأشياء وهذه القرارات جماعية لجنة كاملة فيها أكثر من 40 نفر. 2 دارين نشوف على أرض الواقع الناس دي حيطبقوا الكلام ده ولا ما حيطبقوا، بالذات موضوع الراتب نفضل له تقريبا أسبوع حسب مقررات شهر رمضان.
طيب في آراء بتقول إنه لقاءكم بالبرهان ووزير المالية هو اعتراف بالسلطة الإنقلابية، إلى أي مدى الكلام ده صحيح؟
لا نحن أصلا ما احترفنا، ولو لاحظت في تصريحنا الصحفي قلنا نحن كل نرفض كل إجراءات الإنقلابية ما بعد 25 أكتوبر، وقلنا له في اللغة، وحتى هو ذات ذكره قال أشي الأحزاب تطالب بكنس أثار إنقلاب 25، وذات قال نص العبارة يعني أصلاً ما احترافنا. إحنا طبعاً إنه قدمنا المذكرة لوزارة المالية، وزارة المالية قعدت تسمعها في الرد وكذا وكذا، لما جانا الوسيط قال إنه رئيس مجلس القيادة حيجمعكم بوزير وزارة المالية، ده الهدف بتاعنا، ما هدف مبارك الإبرهان أو غيره.
طيب مصير إضراب الكرام الذي أعلنته اللجنة شنو الآن؟
ده يتحدد الليلة الساعة 4 إن شاء الله.
تمام، شكراً جزيلاً.
الاجتماع المصري لجنة الإضراب بيتحدد إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله يبارك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اجتمعت يوم أمس هيئة العون القانوني للأستاذ لقمان أحمد الذي تعرض لإساءات عنصرية من قبل بعض أعضاء هيئة الدفاع عن مدبري إنقلاب 30 يونيو 89. حول مخرجات هذا الاجتماع الزميل صادق زكريا يستضيف الأستاذ آدم راشد المحامي والأمين العام لهيئة محامي دارفور.
اجتمعت اللجنة هي الحقيقة مش لجنة إنما عبارة عن مجموعة كيانات تداعت كلها في تضامن مع قضية الأستاذ لغمان، وهي تقريبا 9 كيانات: هيئة محامي دارفور والهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل والاحتجاج غير المشروع وشهداء القتل الجزافي ومحامو الطوارئ ومحامو السودان وهيئة محامي جبال النوبة، محامو الدجة، منبر القانونيين السودانيين الإفتاري، هيئة المحامين النوبيين، مبادرة المجتمع المدني، منظمة شهداء الدجة، هيئة مجموعة أخرى يعني أكبر من منظمة المجتمع المدني اتصلوا، لكن نسبة لضيق الوقت ما كان تمكنوا يحضروا الاجتماع. الاجتماع حضروا ممثلين للكيانات اللي ذكرتها دي، وكان هو تشاوري أكثر من أنه يكون عمل، لأنه أرجع الاجتماع ده لاجتماع ثاني ليوم السبت على أساس أنه ينضم أكبر عدد من المتضامنين. الاجتماع بتاع يوم السبت حيوضع البرنامج بالضبط والخطة بتاعت العمل،
اللي هو البرنامج وخطة العمل كلها حتكون مبنية على فكرة التغاضي، متابعة التلفظ بتلك الألفاظ قانونيا أمام المحاكم.
المقارنة مع ملف واحد، لكن غير كده قالوا ده بيصح إنه يكون يعني موضوع كبير جدا لنقاش الإصلاح القانوني والإصلاح المؤسساتي في الدولة. فتحت يعني جدل واسع وعريض ونقاش كان مثمر. يعني المجتمع المدني السوداني من فترة كان شغال في بعض الملفات، خاصة ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وبالأخص التمييز العنصري والعنصرية في السودان بشكل عام. يعني فكان بالنسبة لهم الواقع دي يعني ذاته حدث مناسب إنه الناس يعني ترجع تشتغل في الملفات دي أهملت كثيرة، وده حتى غاط بالحديث إنه في قانون تم تجسس في الفترة بتاعت حكومة حمدوك، قانون المكافحة العنصرية، لكن ما لم يرى النور. وبرضو الناس تطرق على أساس إنه الجانب ده من فترة طويلة كان مهمل، باعتبار حتى النظام السوداني للاتفاقية بتاعت المكافحة العنصرية كان في وقت باكر، بس الحكومة ما قامت بالتزاماتها في الوقت ذاك، لأنه هي تعلم جيدا ما كانت جديرة بأنها توفي بالتزامات دي. وقتها تأخرت 13 سنة عشان تضع التقرير الالتزامات بغير في الالتزامات إنها تعمل 1 2 3، وبرضو ما كانت هي يعني حريصة إنها توفي بالتزامات هذه تجاه اتفاقية مكافحة كافر أشكال التمييز العنصري. فالمنظمات وكل الكيانات الجادة كانت بتفتكر ان دي فرصة لبلاتفورم جديد يعني وديبيت حدة يعني للحادثة دي ويستمر، وما حينتهي دون اصدار قانون لمكافحة العنصرية بشكل واضح، قانون رادع ويتفقوا المعايير الدولية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في شرق السودان جمدت سلطات الجمارك مؤقتا القرار الصادر بخصوص منع استيراد الطبالي والملابس المستخدمة وجملة من البنود الأخرى في القرار الصادر عبر ميناء سواكن. الزميل محمد عبد الله تحدث للصحفي أمين سنادة لمزيد من التفاصيل.
الآن تم التجميد بتاع القرار لفكرة بتاعة شهر، بحيث انه يعني تتم دراسه الامر، تم تكوين لجنه لدراسه الامر مع الجهات ذات الصله او الجهات المختصه، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي. والكلام ده جاء نتاج للالتقاء ما بين وائل البحر الاحمر المكلف والمجموعه اللي احترضت على القرار الخاص بمنع الطبالي والغيره في ميناء سواكن، وقاموا بالعمل على تسريس الميناء. واللجنة دي ذاتها شكل المختصمين ذاتهم اللي هم بيجوا جزء من هذه اللجنة. لكن المهم ان احنا نقول حاجة مهمة جدا، ان القرار ده ما اول مرة يصدر، ولا اول مرة تتم تشكيل بتاع اللجنة، ولا لاول مرة انه يقوم يتلغي هذا القرار. هذه القضية يعني تتم إثارتها من حين لآخر،
وبنفتكر بأنه هي بتدل على يعني السنة 2020 برضو تمت نفس المسألة صدور ذات القرار عبان تولي الوقت ده كان والي بحر الأحمر حافظ التاج آخر والي في كان قبل الولاة المدنيين، فكان تمت نفس العملية، تم صدور ذات القرار من ذات الجهة بتاعت الاختصاص، احتصم ذات المواطنين، اجتمع بهم والي البحر الأحمر، تم تجميد القرار لفترة حقت شهر، تم تكوين لجنة، ذهبت هذه اللجنة ودرست مع الجهات المختصة، والآن تعاد نفس المسألة. فبفتكر بأن القضايا المرتبطة مع الميناء البحر الأحمر أو الموانع عموما والقرارات ذات الطابع الاقتصادي يعني بقت ما قاعد تطلع تماما من التأثيرات ذات البعد السياسي، وأنا بفتكر بأنها هي دي واحدة الأس بتاع المشكلة، يعني بتغيب في القرارات الجانب المهني المتعلق بعملية تطوير والحفاظ على الحركة الاقتصادية وغيرها. فده بيخلينا نحن دائما بنجدد الدعوة في إنه يا أخي الآن تحتاج عمليات الجمارك وعمليات القرارات ذات الطابع الاقتصادي إلى مؤتمر عملي وعلمي لبحثها، ومن ثم وضع خارطة يعني اقتصادية واضحة تسهم في التطور. لكن طبعا الكلام ده الآن أنا بفتكر بأنه هو عطفا أو ربطا بالحالة السياسية في البلاد اللي قاعد تعاني منذ الانقلاب بتاع 25 أكتوبر وحتى الآن من الفوضى في الفعل والفوضى في رد الفعل. فبفتكر بأنه الآن في ظل المناخ ده غير ملام هذه القضايا، أفتكر بأنه يعني هذه القضية ستتم إثارتها بنفس القضايا اللي قاعد تتم إثارتها في سواء كانت في المواصفات والمقاييس عمليات التدريس، تتم العمليات اللي قاعد تتم لتخفيض العمل في الميناء الشمالي والجنوبي وغيره. فأنا بفتكر بأنه يعني تزامنا مع ما يتم أو ما من الممكن أنه يحدث من إصلاح أو تحسين في فصل السياسات والسلطات على المستوى المركزي، كذلك الميناء برضا بتحتاج لأنها تتم الدراسة بتاعتها وفق رؤى يعني اقتصادية تشمل رؤية وفائرة البلد بصورة عامة.
طيب إلى مدى إنه القرار يحقق المصلحة العامة، هل القرار في رأيك بحقق المصلحة العامة ولا بحقق مصالح موردين بعينه؟
والله هي طبعا يعني ما أنا عشان كده بقول لك بأنه هي القضايا بتاعت الميناء، يعني من الصعب أنك أنت يعني أنا معتقد بأنه دي رابع تحتاج فيها لأسانيد اقتصادية، أسانيد عندها علاقة مع حركة المناولة والتجارة والنوع بتاع الحياة اللي بتجي لرؤية تخصصية أكثر منها. أنا ما من الموقع اللي بيقوم يتيح أنه أنا أنظر فيها، أنا أتكلم عن حاجة محددة أنه فقط يعني الجدوى بتاع صدور مثل هذه القرارات وإلغائها وثم يعرف العمل بها من فترة أو أخرى بذات الطريقة، فأنا بفتكر بأنه هذه ذات مشكلة. يعني أنا بتكلم إنه بغض النظر عن إنه القرار صحيح يعني لا فائدة، لكن أنا بسأل إنه ما فائدة إنه يصدر مثل هذا القرار لعدة مرات، تتم مواجهة هذا القرار بتشكيل بتاع اللجان، يتم إلغاء هذا القرار بعد فترة من الفترات ثم إعادة إصدار القرار. أنا هذا هي النقطة اللي بتكلم عنها بوضوح، بإننا نحن بنعيد في إنتاج نفس الأخطاء اللي بتؤدي لتعطل العمل، لكن مثلا إنه هذا القرار يمشي لمصلحة حقة موردين ما يمشي لمصلحة بتاعت موردين، هذه عملية بالإجابة عليها يعني أفتكر بأنها ما في المنصة نحن أو أنا مثلا كأمين سنادة ما في المنصة تقوم تتكلم عن صحة أو عن صحة مثل هذا القرار، لكن ما أقدر أتكلم عنه عن يعني إعادة نفس التجربة. فإذا كانت التجربة ناجحة والقرار صحيح فتجي الأسانيد من السلطة وتوضحها بشفافية للمواطنين ويتم العمل به، وإذا كان ما صحيح يتم إلغاء هذا القرار، لكن يتم إلغاؤه ثم من بعد فترة تانية يعاد العمل به. فأنا بفتكر بأننا هي يعني إغرقنا في دائرة ذات الدائرة بتاعت الفشل ودائرة عدم دراسة هذه القرارات.
تعرضت سيارة الأستاذ معيز حضرة لحادث كسر، وتمت سرقة ملف الاتهام الخاص بمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ معيز حضرة لراديو دبنجا.
السلام عليكم راديو دبنجا، تحية لكم ورمضان كريم لمستمعينكم الكرام. حول ما حدث من يعني تعرض السيارة الخاص بي لكسر وسرقة الملف الخاص يعني ببلاغ الإنقلاب، هي واقع حصلت قبل عدة أيام. وشيء المطمئن هو يعني الملف فيه حقيقة مستندات، الكوبي موجود يعني عند زملائنا الآخرين في هيئة الاتهام. وأحب أطمن الشعب السوداني وأحب أطمن الجميع أنه المستندات الحقيقية موجودة كلها في المحكمة وتم تقديمها بواسطة المتحري. ربما تكون هي رسالة، الواحد لا يفهم ماذا يريدون أن يقولوا، ولكن عموما هذه قضية بدأها الراحل المرحوم الأستاذ علي محمود حسنين، لأنه دي أول جريمة ارتكبها نظام الجبهة الإسلامية القومية، وبالتالي يعني المسار ده احنا حنسير فيه للنهاية إن شاء الله إلى إدانة هؤلاء المتهمين. أثناء مسيرة هذه القضية من بدايتها يعني أنا شخصيا تلقيت كثير من التهديدات، تارة بالتلفونات من خارج السودان وتارة تلفونات من داخل السودان، وهم أيضا قاموا بعمل وقف احتجاجية محامين الدفاع في يوم من الأيام، كانوا محتجين باعتبارنا الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام. يعني بطلع بيانات عن كل قضية، بحاول أن أبر بها الشعب السوداني، ويبدو أنه هم مستائين من هذا التنوير. أيضا يعني تقدموا بطلب حقيقة هم لهيئة المحكمة للنائب العام لإبعاد المحامين المواطنين الموجودين في هيئة الاتهام، وهم ثلاثة محامين: الأستاذ عبد القادر البدوي، الأستاذ عبد الرحيم جهر الرسول، وشخصي، وبالإضافة لرئيس النيابة العامة سيف اليزل. هم قدموا كثير من الطلبات لإبعادنا وترك الأمر للنيابة فقط. في النهاية هذا طريق إحنا اخترطيناه من أجل هذا الشعب السوداني الذي قدم مزيدا من التضحيات والشهداء، وحنستمر إن شاء الله في القضية دي، لأنه زي ما قلت هي أول جريمة ارتكبت في عهد الإنقاذ. يعني الجرائم البعدية جت تفرعت بعدية. أنا اتخذت الإجراءات القانونية، وزي ما قلت هو الملف المستندات الموجودة كلها في كوبي منه وموجودة في المحكمة، يعني فما في خوف يعني على 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 سرقة الملف. والشيء الغريب انه حتى بعد سرقة الملف يعني ما زلت اتلقى تهديدات يعني من بعض منسوبي الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الفيسبوك وغيره، انه كيف انا لحد هسه موجود خارج الحبس وكيف ما يتم اعتقالي. انا حقيقة لا تخيفني مثل هذه الأشياء، وسوف نظل يعني مواصلين في الطريق ده. هم مزعجهم حقيقة الردود اللي احنا انا بقوم بها كناطق رسمي اسم الهيئة على طلباتهم باطلاق صراحة الرئيس المخلوع، طلباتهم بحيث انه يريد انه يوقوه اطول فترة على في المستشفى، ودي كلها مخالفات للقانون يعني. وانا برد من خلال القانون، يعني ما عندي اشياء شخصية انطلق منها ولا غيرها. انا بفتكر كل هذه مخالفات قانونية، ومن طالب المحكمة انه تعيد الرئيس المخلوع إلى مستشفى السجن، لأنه ثبت بعد الفيديوهات الأخيرة إنه هو بكامل صحته. بل أنا طالبت بفتح بلاغات وتحقيق ضد الشخص الذي أصدر التقارير الطبية المزورة حتى يبغي المتهم البشير في المستشفى، لأنه ده شيء طبيعي وفقا للقانون إنه يكون هو موجود في السجن أو في مستشفى السجن إذا تطلب الأمر ذلك عليه. يعني أنا أعتقد هي مهما يعني فعلوا، مهما هددوا، مهما كسروا سياراتنا، ما حتكون أغلى من أرواح شهدائنا الذين ارتقوا من أجل هذه الثورة السودانية العظيمة. يعني سوف نظل نسير في هذا الطريق كما قلت لك إلى النهاية إن شاء الله، لأنه نفتكر ده أغلى ما يمكن تقديمه إلى هذا الشعب السوداني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لاستضافتكم لين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.